لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين حقكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الإمام المسموم، السلام على الإمام المظلوم، السلام على المقطع كبده بحرارة السموم. صح ونادي وإماما بأبي أبو الأرزاء حتى انقضى مرير، رأى الهام هام العز من آل هاشم عليا، وقد أدمى علا حقير، رأى الطاف تنسي الطاف كل الذي مضى، فليس لها في الداعيات نظير. يقول وقد جروه بالحبل مرغما أمام السبايا، إنني لكسير أقاد ذليلا في دمشق. أيها إماما عبد غاب عن نصير، فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد أسير، يمشي وتسيل دماء من ساقا ابن المصطفى خير البريه. يا شام انا السجاد من اشرف الانساب، واحنا اهل بيت النبي واشرف الاحساب، من بيت أملاك السماد قبل للعتا، من أتريد تهيد مقام علومين. يا ليتني ميت قبل هاليوم يا شاه، ولا شوف حالة عمتي بحبيب. بعين عزيزة وبنت رقي غض البصر يا ناس حسوا بالكسير حاد العزيزة زينب تمشي أسير ما ظلت من الرجال قصرة من الغيب يبست جباه القام ما بيهم حميم غض البصر عنها وتعالوا انظروا وتفرجوا على الجامعة اتركوها بحال حيوان بصدور قدوة الخدر هراح كم واحد ضحي انا مناد واماما
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد روي عن مولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال أيها الناس إن كل صمت ليس فيه فكر فهو عي وكل كلام ليس فيه ذكر فهو هباء أطر مجلسكم بذكر محمد وآل محمد
الله
قضاء الحوائج الثانية
اللهم صل وسلم على محمد وآل
شفاء المرضى الثالثة
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
الحديث عن الصمت والسكوت والكلام حديث متلامي الأطراف ومما شاع من الأفهام المغلوطة للمقولة إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ليس على إطلاقه السكوت يحمد وهناك من رسم حياة الإمام السجاد سلام الله عليه بمقالات وكتب لون حياة الإمام السجاد سلام الله عليه بالسكوت وعلى أنه لم يكن ينتهج منهج أبيه يعني من خلال هذا الوضع الذي كان فيه يريد يقول ترى ما كان مثل الحسين كما لم يكن الحسين مثل الحسن يعني يريد يغاير بين ما عليه الإمام السجاد وما عليه الإمام الحسين وما عليه الإمام الحسن سلام الله عليه طبعا التغاير هذا إذا فرض يهدم شيئا من العصمة يعني الإمام الحسن لو وضع في موضع الإمام السجاد والإمام الحسين لو وضع في موضع ولده يكون نفس الوضع ونفس الأقوال ونفس الأفعال يعني النهج نفسه لكن الظروف تقتضي شيئا ولا تقتضي آخر. حتى نطرح الموضوع بشكل أوسع، هم يقولون أنه كان محبوبا لبني أمية ويفسرون هذا الحب. يقولون الإمام علي السجاد إمامكم كان محبوبا من قبل بني أمية، ويستشهدون لذلك بشواهد. ثم يقولون حب بني أمية له لأنه سكت. طبعا هذا يستبطن استرخاص من الحسين سلام الله عليه، ويستبطن الحكم على الإمام السجاد سلام الله عليه بأنه وضع السكوت في غير موضع، أو الحكم على الحسين أنه وضع الكلام في غير موضع. لما يغاير ويناقض بين النهجين، فيا يكون الحسين في اتخاذ القرار كان اتخاذ القرار سليم، أو يكون الإمام السجاد في اتخاذ كان القرار سليم. احنا خلينا نفهم سكوت كلام الامام السجاد سلام الله عليه. وقبل هذا نقول ان الامام السجاد لم يكن ساكتا بالصوره التي يرسمها بعض العامه، والتي يدعي من خلالها ان بني اميه يحبونه، وهذا ليس صحيح، الا ان قاتله اموي. احنا نطرح جهتين بسيطتين. الجهة الاولى، الامام السجاد كيف ينظر الى السكوت والكلام؟ وفي الجهة الثانية، كلام الامام السجاد سلام الله عليه الذي قاله بعد كربلاء الى وصوله الى المدينة لا يختلف عن كلام ابيه في يوم عاشوراء. فالامتداد واحد، والجوهر واحد، والمضمون واحد. الجهة الأولى، كيف ينظر الإمام السجاد سلام الله عليه إلى السكوت والكلام؟ هل فعلا نظره إلى السكوت على أنه أفضل من الكلام أو لا؟ الأمر في تفصيل. قبل هذا، هل هناك فرق بين الصمت والسكوت؟ أهل اللغة في فروقهم اللغوية يبينون أن هناك فرقا، حتى في الاستعمال، يعني في الوضع وفي الاستعمال هم أكون فرق. يقولون أن الصمت يوصف به من لا قدرة أو ما لا قدرة له على الكلام، ولكن السكوت لا يوصف به إلا من له القدرة على الكلام. يعني هذا الجدال تقول عنه صامت لأنه لا قدرة له على الكلام، ولا تقول عنه أنه ساكت باستعمال حقيقي، يعني الشعور كذا، ذاك باب آخر التجوز، لكن ما تقول عن الجدار أنه ساكت. يقولوا قولك عن الجدار صامت، وعدم قولهم عن مثل الجدار أنه ساكت يبين لك أنهم يقولون الصامت يوصف، الصمت يوصف بالصمت من له القدرة أو من لا قدرة له على الكلام، ويوصف بالسكوت من له القدرة على الكلام. هذه من الفروق اللي يجيبوها. من الفروق أيضا، يستعمل الصمت في مواضع السكوت، يعني يقال الإنسان صمت ماكو مشكلة، ولكن لا يقال فيما شأنه الصمت أنه سكت. الإمام السجاد سلام الله عليه كيف نظر إلى الصمت والسكوت والكلام؟ حتى لما نجي نعرض شيء من كلامه نعرض أنه على ضوء هذه الرؤية اللي طرحها في كلماته الشريفة. من كلماته أنه قال: أيها الناس، إن كل صمت ليس فيه فكر فهو عيب. إذا كان الإنسان قد اختار الصمت لا عن فكر أو غير منشغل بفكر، فهذا من العيب. ثم يقول، واللي يهمنا هو أكثر هذا الشق الثاني، قال: كل كلام ليس فيه ذكر فهو هباء. الذكر، ما المراد بالذكر؟ المراد بالذكر ما دام المتكلم هو من أهل الذكر، وبالنظر إلى الغاية والسعادة الحقيقية يكون الذكر المراد الذكر الذي يضاف إلى الله، إضافة مباشرة ذكر الله، أو إضافة بتوسط شيء ذكر ولي الله، ذكر شيء لأجل الله. وبهذا يعرف الإنسان من خلال الكلمة أن الكلام الذي يكتب له الخلود من كتاب أو غيره حتى يأخذ سمة الخلود لابد أن يكون منتهاه إلى الله عز وجل، وما غير ذلك يموت. يقول الإمام كل كلام ليس فيه ذكر فهو هباء. الهباء شيء موجود مثل ما أن الكلام شيء موجود ولكنه لا قيمة له. كذلك الكلام الذي ليس في منتهى غايته الله عز وجل فهو كلام موجود ولكنه كالهباء لا قيمة له. فإذا أراد الإنسان أن يخلد بكلام أو أراد الإنسان أن يتبصر بالنسبة إلى كلام هل يكتب له أن يخلد، فلينظر في هذا الكلام هل فيه شيء ينتهي إلى الله عز وجل وما مدى إخلاص هذا القائل. فإذا الإمام السجاد سلام الله عليه من خلال هذه الكلمة جاب مؤاخذة على الصمت وجاب مؤاخذة على الكلام. إذن هو ما يتبنى الصمت بشكل مطلق مثل ما يصوره بعض أهل العامة على أنه يختلف نهجه عن الحسين باعتبار أنه يتبنى الصمت في كل شؤونه. هذه الكلمة الأولى وأخذنا منها نظرة الإمام إلى الصمت والكلام. الكلمة الثانية سؤال أيهما أفضل، السكوت أم الكلام؟ طبعا أجوبة الناس خصوص بعد شياع بعض الحكم والأمثال تتأثر بهذه الحكم والأمثال. ممكن واحد يقول إذا كان الكلام من فضة في السكوت من ذهب السكوت أفضل. الإمام سلام الله عليه قال لكل منهما أو لكل واحد منهما آفات. أقول الكلام آفات وللسكوت آفات. فإذا سلم، خلنا نفرض سليم من الآفات، كلام سليم من الآفات، سكوت سليم من الآفات، فإذا سلم فالكلام أفضل من السكوت. زين ليش؟ إذا قطعت النظر عن كل الأمور ونظرت إلى الكلام بما هو كلام والسكوت بما هو سكوت يطلع الكلام أفضل. قال لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت وإنما بعثهم بالكلام. هذا واحد. اثنين، وما استحقت الجنة بالسكوت واستوجبت ولاية الله بالسكوت ولا توقيت النار بالسكوت ولا تجنب سخط الله بالسكوت وإنما كله بالكلام. طبعا هم هذه الكلمة تنفع للرب على فرقة من الفرق ما زالت موجودة في بلاد الشام تتبنى العقيدة الباطنية، يعني كل دين الإنسان في باطنه، جوارحه في وادي وأعماله في وادي، وكل ما تنطوي عليه نفسه من عقائد من منظومة فكرية أي فكرة يعتنق في وادي آخر ما له شغل. ولهذا ربما لو أردت أن تكلم أحدا منهم فيما يعتنق يقول لك هذا سر موجودين إلى الآن ولهم اسم ما أريد أسميهم، يسمونهم ويعدونهم من فرق الإسلام من الردود عليهم اللي ذكرها الإمام السجاد سلام الله عليه. ما بعث الله الأنبياء والأوصياء بالسكوت، ما استحقت الجنة بالسكوت، ما توقيت النار بالسكوت، ما تجنب سخط الله بالسكوت، وما ذكر الإمام السجاد. قال وإنما بالكلام كله. لابد أن تعبر عن هذا الباطن، لابد هذا الباطن أن يصطدم به هذا الظاهر بالعبادات بالشعائر بالأقوال، بأن يستوعب كل ما في باطنك هذا الظاهر ويكون هذا الظاهر تبعا لذاك الباطن السليم. يقول الإمام وما كنت لأعدل القمر بالشمس. قال السكوت والكلام مثل القمر والشمس. شلون القمر والشمس؟ لولا الشمس لما أقمر القمر ولما رأيت قمرا يضيء. يقول لأنك تصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت أو فضل السكوت بالسكوت. قال له أنت لو فرضت أن السكوت أفضل، إذا بتبين فضله بتبين بوش؟ بالكلام، محتاج إلى الكلام. هذه ستة وجوه ذكرها الإمام، وفيها تفضيل للكلام على السكوت. إذن هذا نظره بالنسبة إلى الكلام والسكوت، نظره الواضح. هذه الجهة الأولى من الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد. الثانية من الكلام، إذا نظرت إلى سيرته، هم يدعون، بعضهم يدعي أنه كان محبوبا من قبل بني أمية. نقول هذا الكلام حتى يحدث شرخا بين شخصية الإمام الحسين شخصية الإمام زين العابدين. يقول ترى شخصيتين متناقضتين، وين الطريق واحد والنور واحد والأساس التكويني واحد. فالجواب نقول لهم في أحلك الظروف وأخطرها كان يقول زين العابدين ما كان يقوله الحسين في عاشوراء. من أحلك الظروف السبي وأخطرها على الإمام سلام الله عليه. وأنت تجد لما أحضر يزيد خطيبا ومنبرا وقال له ارقى المنبر وتحدث بمساوى علي بن أبي طالب والحسين وأكثر من تقرير معاوية ويزيد، وصعد الخطيب صار يتكلم، وهي دولة ومجلس حكم ومملوء المجلس بأصناف الناس، والإمام في تلك الحال التي كان عليها لما تكلم الخاطب كما سماه الإمام، قال ويحك أيها الخاطب أو ويلك أيها الخاطب، اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت إلى يزيد قال يا يزيد ائذن لي حتى أصعد هذه الأعوال فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا وللجالسين أجر وثواب. أبا يزيد، قال له واحد دعه لعلنا نسمع منه شيئا. فقال يزيد لئن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قالوا له وما قدر ما يحسن هذا، هذا اللي بهذا الوضع ومسمي ويا عياله وقاعد وانت الآمر الناهي هو الذليل، ما قدر ما يحسن. قال إنه من أهل بيت زق العلم زقه. ثم قام الإمام سجى سلام الله عليه وافتتح خطبته بالكلام عن أهل البيت وتفضيلهم الإلهي وبعض الشخصيات منهم، ثم عرف بنفسه فما قطع خطبته إلا صوت الأذان وضجيج الناس. بهذا الموقف انت تعرف، وبمجرد ان تسمع تجد اللسان المتكلم لسان الحسين صلى الله عليه وسلم، وبعض المضامين ذكرها الحسين صلى الله عليه وسلم. اللطيف ان الامام سلام الله عليه قبل لا يتكلم قال هذا الكلام اللي راح أقوله فيه لله رضا وللجالسين أجر وثواب. يزيد شنو قال؟ وهذا الوصف اللي جاب الكلام بعد ما تكلم الإمام، قال لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة أبي سفيان. هذه موجودة في كتب العامة، يعني يزيد يشهد على نفسه أن ما عليه هو وآل أبي سفيان لا رضا لله فيه أو ليس فيه رضا لله. زين هذا موقف. وتكلم إلى الشيخ الذي لم يعرف من هم ذو القربى، وتكلم إلى المنهال بن عمرو، وتكلم إلى عبيد الله بن زياد. وأثناء الطريق ما شاء الله من مواقف نقلت ومواقف لم تنقل. من ذلك المنهال بن عمرو لما دخل عليه وقال ابن رسول الله كيف أصبحتم؟ قال له ما كنت أحسب أن مثلك في هذا المصر ولا يدري كيف أصبحنا. قال أنت يا منهال تسأل كيف أصبحنا؟ إذا لم تدري أو تعلم فأنا أخبرك، أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون، حيث كانوا يذبحون وتستحيا نساؤهم، أصبحنا وشيخنا وسيدنا يتقرب إلى عدونا بشتمه وبسبه على المنابر. إلا هذا أحوالنا يا ابن هال أنت تشوفها بعد. وما كان فقط بكلام اللفظ يتكلم، ورب كلام بدمع أبلغ من كلام بلفظ. دموعه كانت تجري طوال 34 سنة، وكلما قدم له طعام أو شراب مزجه بدموعه. يقول للغلام يجيب له الإفطار، صايم الإمام، يقول له كل يا مولاي. يقول له كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، قتل ابن رسول الله عطشان. امام الطريق يسمع واحد ينادي انا غريب ارحموني ايها الناس. يجي يقول له انت كنت غريب؟ لو قدر الله ومت في هذا البلد افتلقى دفنا؟ يقوم بتجهيزك لولا. قال عجبا، انا رجل مسلم وبين ظهراني امة مسلمة، اكيد يدفنوني. قال له وأسفاه عليك يا أبتاه، ابقى 3 أيام بلا دفن وأنت ابن رسول الله. يمر بجزار يجر شاتم إلى الذبح، قال له أسقيت الماء؟ قال نعم، نحن معاشر الجزارين لا نذبح الشات حتى نسقيها الماء. قال له لحفاه عليك يا أبا عبد الله، تذبح عطشان لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأه، ويذبح ابن رسول الله عطشانا. يدخل عليه أبو حمزة يشوفه يبكي، يقول له سيدي ما هذا البكاء؟ أما قتل عمك الحمزة؟ ألم يقتل جدك علي بالسيف؟ القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. قال شكر الله سعيك يا أبا حمزة كما ذكر، إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك قبل يوم عاشوراء بامرأة منا سبيت وهدي؟ يا أبا حمزة والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن إلى البيداء، من خيمة إلى خيمة ومن خبايا إلى خبايا، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. يا سيدي أنت تذكر أحوال عماتك ونحن نذكر أحوالك هذه الليلة، وأنت في كربلاء واحد ليه
قلب العبد الرسول السهلاوي بالزياد تلاعب وما فزع واحد إليه عظمه بالضرب أجراه وخلف الوصف عليه بوجه الغريبة والدموع من الزرع نادت يا رجس خلى الخلف من بعد اخوته ومن اقسى من كان من اعداء الامام قاتلوا ابي شمر من الجوشان شمر قل الخلف في رأسك حرقنا مخيما شمر قل الخلف في رأسك حرقنا مخيما رأس أبوك بإيد شلته ليش ما نسفك دمك جان صار الأمر ليا بعد ساعة من اعدمار هاي عما تكسب آية واليتامى مشتتة بنزع الجاهم وقلهم ويا عما تتركوا بلكي الليلة يتوفى ويلحق أعمامة وهو اي وان جان ما خلصت حياته بالسلاسل قيدوا وفوقنا قم هزلة بحبل شد رقبته ومن أصعب أيامه لما رحل من كربلاء وقد وضع على جمل ضال والجامعة على صدره ببطن الناقة فلما نظر إلى أهله مجزرين كالأضاحي جثثا بلا روس صار يجود على ظهر الناقة فلما تبينت منه عمته زينب ذلك صارت تصبر قل يا باقي الاهل يا سجاد اصبر على الهضم يا ابني حالك 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 يا ابن اخويا حسين فوق الناقه قل تجود بروحك وتدري روحك روح هذا الكون صبرك وادري ما تقدر تفارق هالعشيرة شلون قل له أحسك يا بعد روحي ما بين الصدر مطعون تقل لي من أنا الطعنة يا حالك يا ابني جبني تسأل زينب قل له الطعنة وسط صدرك من طيحت علي الأكبر لو من طيحت الجازم لو سهم الطفل أثار لو من عين أبو فاضل راس اللي غدم طشار بعد بعد تقول له لا 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 ما تقدر تعاين شمر بصوته يضربني قل له ما بذكر إلك الحسين أدري بذكره ألماك أريدك تصبر على الطيب نحل المرض جسمك يا ابني العيلة مفجوعة ويزيد الجرح ماك يا طود الصبر لا توقع وشوف الدار شيمني شنو جوابك يا زين العابدين يقول يقل شلون يا عم أفارق أخوتي نوم همومة لا أكن عم ما أقدر على حالك يعلمني شلون حالك يا عم إقل شلون أصبر يا عم شلون وأشوفك على إذ الحسرة أكبر جرح الزفرة وكم طفلة تقل الاسماع هذا يضحك يسبني وما زال باكيا على الحسين حتى دس له سم الناقة فما إن تناوله الإمام حتى أحس بحرارته تغير لونه وانتحل بدنه النحيل صح ونادي وإماما فلما زر السم في جميع بدنه أوصى إلى أهله بوصايا وسكن أمينه عرق جبينه غمض عينيه أسبل يديه ورجليه أيوا إماما وسيدا لهفي عليك يا علي لكربلا وينك يا زينب هذا شريكك بالمصايب وينك يا أبو علي هذا علي لك وقضى هل يوم قضى حياته ودمعته بخده جري قضى حياته ودمعته بخده
يا أهل الغار يا علي لك
الشمر في الخيام يفتر زجر اللعين يقول وانا 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 زجر اللعين يقول وانا بطل خيام طبعوا يا والي خامته يا علي طبعوا
وبعدهم عبى الغراب
فرقة وبعاد إلهي بالحسين الوجه وجدي وأبي وأمي وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله في حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء. يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار واشف المرضى سيما المرضى المنظورين وانطلب لهم دعاء رحمة وتامة من المؤمنات إلى جميع سيما موت المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات